ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
وليد شقير صحفي مخضرم بقلم سيادي حر، عمل في صحف عربية ولبنانية بارزة، ولا سيما في صحيفة الحياة، وهو كاتب اليوم في جريدة نداء الوطن، وله إطلالات إعلامية عدة. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
أستاذ وليد، هل بتعتبر الحرب على غزة رح تفتح أزمات جديدة أم رح تكون مدخل لاستقرار المنطقة على المدى البعيد؟ يعني هل رح يكون في إعادة ترسيم لخريطة المنطقة؟
كله خاضع لتكهنات في المرحلة الحالية. الغموض يسيطر على يعني أي جواب في أي من الاتجاهين. بس على كل حال، المرحلة المنظورة هي مرحلة استمرار التصعيد العسكري رغم الحديث عن هدنات، لأنه مثل ما عم تسمعي الهدنات اللي عم بيسعوا لأنه يتوصلوا إلها هي هدنات لساعات أو لأيام قليلة جدا، ماكسيموم 3 أيام، بهدف تبادل الأسرى والرهائن.
نعم.
من جهة، وبهدف إدخال مساعدات إنسانية من جهة تانية، بما يعني أنه القتال سيستمر، خصوصا أنه إسرائيل مثل ما أكد نتنياهو، مثل ما أكد الجانب الأمريكي اللي عم يسعى لهذه الهدنات، أنه ما في وقف إطلاق النار الآن، لأنه الأمريكان والإسرائيليين يعتبرون أن وقف إطلاق النار سيساعد حماس حسب قولهم على أنه ترتب أوضاعها، تعيد تنظيم قواتها، وتأخذ إجراءات بمواجهة التوغلات الإسرائيلية اللي وصلت لمرحلة أنه الإسرائيلي أعلن أنه يطوق مدينة غزة، فيما حماس تنفي هذا التطويق وتقول أنه عم بتعيق أي تقدم إسرائيلي باستهدافها للمدرعات والدبابات الإسرائيلية. فالمنحة حتى الآن هو منحة تصعيدي. عم نسمع أنه في كلام عن أفكار لما بعد غزة، ولكن هذه الأفكار تبقى نظرية، خصوصا أنه الموقف العربي، وهذا ما ينتظر أن تركز عليه القمة العربية سبت بالرياض، أنه قبل البحث في ما بعد العملية العسكرية، وقبل البحث في اليوم التالي في غزة ومن يحكم غزة ومن يدير غزة، قبل ذلك المطلوب أولا وثانيا وثالثا ورابعا وقف إطلاق النار. هذا الموقف العربي اللي ينتظر أن تعبر عنه القمة العربية، وبالتالي ما زلنا بمرحلة التصعيد. برجع بقول
نحن منعرف أنه كيف ما انتهت مفاعيل هالحرب، نتائجها كارثية وفتورتها باهظة، والتحذيرات عم تتوالى من زج لبنان لأنه الحلقة الأضعف بمحيطه، ولكن لبنان زج بهالحرب.
طبعا يعني ما حصل في غزة هو زلزال كبير، أو ما حصل في إسرائيل هو زلزال كبير. بداية خلينا نقول أنه نذكر بنقطة يمكن الناس نسيوها، الفلسطينيون، معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة هم من المهجرين والنازحين من منطقة غلاف غزة، يعني التي تسيطر عليها إسرائيل الآن وتشكل جزء من دولة إسرائيل كما أعلنت. فبس تذكير بسيط بهذه النقطة اللي بتدل على جذر أو جذور هذا الإصرار الغزاوي والفلسطيني على عملية اقتحام ما يسمى بالأراضي الإسرائيلية. هذا جانب. جانب ثاني وهذا كمان يعني بيرجع بيدورنا على كل المرحلة السابقة اللي كلنا نعرفها ما ضروري نرجع نكررها، يعني القمع يعني الاستبداد اللي بتمارسه إسرائيل على الفلسطينيين سواء بغزة أو بالضفة الغربية. نقطة تانية إنه هذا الصراع العسكري الدائر الآن كمان له أسبابه فيما يتعلق بالضفة الغربية بذاتها. نحن عم نسمع أكثر شيء الآن عن ما يحصل من مجازر وإبادة جماعية قبل إسرائيل ضد غزة، ولكن ما يحصل في الضفة الغربية مسألة لا تقل أهمية. إذا في مشروع ترانسفير بيمارسه اليمين الإسرائيلي الديني المتطرف يشمل الضفة، يشمل ترانسفير من الضفة أيضا، وهذا التراكم من عملية القمع والاستبداد الإسرائيلي ومحاولات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالضفة الغربية وغزة هو اللي بفسر عودة نشوء مجموعات قتالية بالضفة الغربية، رغم أن الضفة السيطرة فيها هي للسلطة الوطنية الفلسطينية اللي منحها ومنح تفاوضي منح مراهنة على السلام وعلى ضغوط على إسرائيل من أجل السلام. ففي جذور عميقة لهذه الحرب المستمرة الآن
عن لبنان تحديدا. نعم.
هناك أبعاد إقليمية لكل ما يحصل. كلنا نعرف أنه في دور لإيران بهذه المواجهة العسكرية اللي عم تحصل، وهذا موضوع ما بيحتاج لكثير أدلة. انطلاقا من جبهة الجنوب ومن مبدأ وحدة الساحات اللي اعتمدوا حزب الله ومحور الممانعة، عم بيتم يعني في خطر من زج لبنان في هذه الحرب، ومن بالمقابل الإسرائيلي مثل ما سمعنا بأول أسبوع أو أسبوعين من بعد عملية طوفان الأقصى أن هناك يعني فريق من مجلس الحرب الإسرائيلي يعتبر أنها الفرصة المناسبة من أجل التوجيه ضربة كبيرة لحزب الله بالتزامن مع أو بعد توجيه ضربة إذا نجحوا بذلك، يعني توجيه ضربة لحماس، توجيه ضربة كمان لحزب الله. وأنه المنطق الإسرائيلي الآن هو طالما في هذا الغطاء الدولي بالرأي العام وبالحكومات الغربية فلنستفيد من هذا الغطاء الدولي من أجل أيضا توجيه ضربة لحزب الله. إذن يعني فريقي المواجهة ما يمثله حزب الله من بمحور الممانعة ودور إيران في مواجهة يعني أمريكا وإسرائيل، وفي الجموح الإسرائيلي نحو الاستفادة من هذا الظرف لتوجيه ضرب لحزب الله، هاي المخاطر قائمة على هذين الموقفين. كيف هون طبعا مطلوب من حزب الله
هيدا سؤالي المطلوب تطبيق 1701 فعليا مش بس بالكلام الرسمي الفارغ، لأنه شفنا أنه انتهت قواعد الاشتباك بالجنوب.
هذه يعني الرسالة اللي إجا فيها أمس أوكستين،
نعم،
واللي حكى فيها عن التطبيق الكلي للقرار 1701. هلأ الاعتقاد أنه التطبيق الكلي للقرار 1701 متعذر في هذا الجو في حمقة هذه الحرب الدائرة، ولكن منطق خلينا نقول منطق 1701 اللي هو ألا تتواجد قوى عسكرية في منطقة الجنوب الليطاني وأن يتم الحقول دون أن تتواجد هذه القوى، هذا من الجانب اللبناني طبعا بمنطقة عمليات اللي بيحددها 1701، ومن جهة تانية أنه إسرائيل تمتنع عن خرق القرار بالحدود اللي كانت موجودة قبل 7 أكتوبر. هذا المقصود بالتطبيق 17/1 حاليا، اللي هو العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر.
طيب أستاذ وليد، اليوم في فراغ دستوري ومؤسساتي بمرحلة يمكن هي الأخطر بتاريخ لبنان الحديث، في فراغ ثالث جاي بعد الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان، هل حضرتك مع التمديد لقائد الجيش باعتباره أفضل الحلول بالظروف الخطيرة اليوم؟
يعني اللي فهمناه أنه النصائح الخارجية قيادات السياسية اللبنانية هي أنه التمديد لقائد الجيش هو أقصر الطرق وأسهلها، وإذا كان يعني هناك من رأي يعني أو من خشية عند حزب الله من هذا التمديد، فالحجة هي أنه حزب الله اختبر قائد الجيش وتعامل معه، وأنه المرحلة الخطرة اللي عم بمر فيها البلد تقتضي أنه توفير على البلد هذا الفراغ، والخلافات حول إما تعيين بديل إما خضوع هذا التعيين البديل للضغائن اللبنانية الصغيرة والكبيرة اللي عم نشهدها صرنا،
والحرتقات
أكثر من حرتقات، ضغائن وأحقاد وإلى آخره، اللي هي يعني عم بتساهم، ما رح أقول إنه هي اللي سبب، ولكن عم بتساهم بالفراغ اللي ممتد صار له سنة وشهر على برئاسة الجمهورية، واللي عمل فراغات بمؤسسات كتيرة. فالاقتراح بالتمديد لقائد الجيش مستند إلى هاتين يعني الصفتين، إنه هذا أقصر طرق، من جهة تانية حزب الله اختبر العلاقة مع قائد الجيش اللي كان بالتعاطي مع كل الأطراف بما فيه الحزب، تعاطي مقبول وإيجابي، وليش لا تجربوا غيره هلأ.